انتوا معايا ولا ايه؟
لا يا مولانا عدل، مش واخد بالي يا مولانا. تاني مرة تاني.
بيقول لعل الناظر بالعين العوراء، يعني بعض القراء بتوعي اللي ناويين على النقد والإزراء والتهوين من قيمة الكلام كده وبس، ما بيبصوا عين واحدة، ينكروا انحرافنا، ما يعجبوش ان احنا خالفنا طرق المؤلفين في علم المنطق بالاقتصار على قواعد عقلية هي في زعمهم يقينية قطعية ولا يقينية ولا حاجة، ولا يعجبهم القواعد الفقهية لأنها في نظرهم ظنية. ما هو ربنا استعبدنا بما يغلب على ظن المجتهدين. لكن هتقرأ إن القاعدة الظنية مع قاعدة ظنية تدي يقين، هتقرأ في كلام الإمام الغزالي بعدين. أنتوا معايا؟ وهناك مقال لهذا العبد الفقير، أكثرت من الكلام عن نفسي اليوم لثالث مرة، إنما أنا بقول حاجات لمن يهمه البحث. الغزالي: المنهج وبعض التطبيقات. المنهج، منهج الإمام الغزالي وبعض تطبيقاته. مقال: اسأل حاتم، وسيصدر قريبا في كتاب جامع عن الأزهر، لكن موجود ومطبوع عند حاتم. ابن أبو زيدة ينكر انحرافنا في ايه؟ في تفهيم العقليات القطعية في زعمهم، ولا هي قطعية ولا حاجة، هي تحتمل، وبالأمثلة الفقهية الظنية. عايز يقول انت جمعت من حاجات متفاوتة مختلفة. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ مش عارف إذا كانت نفس القصيدة ولا إيه اللي بيقول فيها: هوى ناقتي خلفي لا غيره، وقدامي الهوى، وإني واقفها. اسمه إيه؟ عروة بن حزم؟ مش عارف. هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى، يعني هي جاية من اليمن وسايبة ابنها هناك، ابن الناقة، متحن إليه، وهو بسافر إلى الشام، الغرض بتاعه الوصول للشام. هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى، وإني وإياها لمختلفان. هواي شآمي في الوجه البحر، هواي شآمي وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي اليماني.
بحران مختلفان.
بحران
مختلفان.
بحران مختلفان، وأغلب ظني قصيدة. شوف يا سيدي، فأنت بتخالف طرق الناس المعتادة بإيه؟ بإدخال صناعة التمثيل اللي هو القياس الفقهي اللي قلنا عليه، اللي هو عبارة عن قياس أفقي، مش فوق ولا تحت، جزئي على جزئي. مش انتوا عارفين حاجة في أصول الفقه وقياس الفرع على الأصل؟ ما هو دي جزء وده جزء، حالة وحالة، فرع بفرع، وجزئي بجزئي بمصطلحات المنطق. إنما كل من جزئي أو جزئي اللي ودي الكل تحت وفوق، ده دي طرق المنطق. اللي من تحت لفوق بيسموه استقراء، واللي من فوق لتحت بيسموه ايه؟ القياس الصوري، ده العادي، تحط قاعدة ونطبقها على الحالات المختلفة. صح يا سادة؟ فبيقولوا بقى يا سيدي: فليكف، اللي هو صاحب العور ده، فليكف. الإمام الغزالي ما بيهموش، اتكلم عن الباطنية، وهم بيقتلوا الوزراء ويروحوا لمخدع الخليفة ويحطوا خنجر، يعني احنا مستعدين نخلص عليك. فاهمين؟ في عصر الإمام الغزالي يقول لك ده كان راجل جبان، وابن تيمية شجاع، حارب بنفسه. هو لازم يحارب بالسيف؟ ما هو العالم لما يبين الحق ويتصدى لأهل الباطل في الوقت الذي يقتلون فيه خصومهم تلك الشجاعة الأدبية والحسية معا، ونحن لا نحرم تيمية منهما، لكن حرام إن احنا نحكم على الطرف الآخر. وهذا ما فعله أحد أصدقائي بل شيوخي، أفادني كثيرا، وكان في سني كده أكبر مني بسنة ولا بتاع، محمد رشاد سالم، ولو كتاب في المقارنة بين ابن تيمية والإمام الغزالي والغزال مطبوع. وأنا ابن تيمية رجل محارب وماضل، والغزالي ده بيقعد في الأوراق العباسي والكلمتين. بالأمثلة الفقهية فليكف، يعني ينقطنا بسكوته كما يقول المصريون. عارف اللي ينقطنا بسكاته؟ يبقى اشرح لإخواننا غير المصريين، يعني يسكت أحسن، أحسن له. رحم الله امرأ، مش ده الحديث؟ قال خير فغنم أو سكت فسلم. فليكف عن غلوائه، وأغلب ظني كفكف، على كل حال ينفع يكف عن غلوائه في طعنه وإزرائه، يعني أنه عليه أن يسكت، وليشهد على نفسه بالجهل، مش المطلق، الجهل بصناعة التمثيل. لأن صناعة التمثيل، صناعة يعني طريقة الاستدلال التمثيلية، طريقة الاستدلال القياسية، طريقة الاستدلال الفقهية، جزء بجزئي، هذه صناعة التمثيل. ما هم لما يقول لك الصنائع الخمس، صناعة البرهان وصناعة الخطابة وصناعة الشعر وصناعة الجدل وصناعة المغالطة أو السفسطة، سموها صنائع خمس، فهو بيضيف صناعة سادسة وهي صناعة التمثيل، جزئي على جزئي. أو منطق معانا يا سادة؟ وليشهد على نفسه كمنطقي، زي المنطقي اللي مش عارف ان في منطق جدلي ورياضي ورمزي وحاجات كتير، بس مش احنا مش عارفين
حسب التصرف في المادة.
يشهد على نفسه بالجهل بصناعة التمثيل، حط عليها نمر التلاتة وقول التمثيل هو القياس الفقهي، لأنك بتماثل أو تساوي بين جزئي قديم ورد حكمه وآخر جديد حكمه مطلوب، فإن اتفق في كذا اللي العلة، العلة وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم، مش أي وصف ظاهر ولا منضبط، معانا؟ مناسب للحكم. شوف مثال الخمر وفك، فهو بيقول الكلام ده لأنه مش عارف صناعة التمثيل وأنها توازي أو تشابه الصنائع الخمسة بتاعتهم لما يتكلموا في المنطق عن مادة الأقيس مش عن صورتها. صناعة التمثيل وفائدتها، فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي، إذ بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد ليقيس مجهوله إلى ما هو معلوم عنده، وهو ذا المنطق، فيستقر المجهول في نفسه. وبعدين بيقول كلام ما فيهوش أكتر من المعنى اللي قلنا عليه قبل كده، وينتقل إلى معنى آخر. وهنا أخالف مرة تانية في القراءة يا شيخ، خليك معي، أوعى توافقني عشان أنا قاعد هنا والشيخ في قبره، بل دافع عنه إلى أقصى حد، وهو كان بيوقف لي والله يخلينا نتكلم، زي عبد الحليم رضي الله عنهما، الشيخ عبد الحليم محمد، هو اللي يتكلم في الدرس، كانوا ناس يعني محافظين، لكن كان عندهم براعة فيه وحرية. يقول لك الجمال هو الحرية، يعني تعرف القاعدة وتتعالى عليها، تخلق قاعدة جديدة. قل يا شيخ محمد، فقد عرفناك غاية هذا الكتاب وغرضه. طيب عرفنا، فلنورد له شرحا. ايه فلنورد دي؟ دي كتير. فلنورد، هنجيب بيان اكتر. وارجع لاول العبارة، رغبنا ذلك ايضا في ان نورد. اول سطر والصفحة اللي جاية هتعرف ان حسن مش بيفترض افتراضا، انما بيقرا النص على بعض. السياق
فاتنا اصبر، فاتنا ثلاثة اصبر تقريبا، فاتنا اصبر سيدي، فوتنا ثلاثة اصبر، مررنا ثلاثة اصبر سيدي. فان كان الخطاب مع نجار.
حاضر. الامام الغزالي في ما قلت انه معلم بيقول يعني يجب ان نراعي منطق العصر، ومنطق العصر في وقته فقهاني مضمخ بالفقه واساليب الفقهاء. وبيقول لما تتكلم مع الناس شوف اللي. طب اقول لكم حاجه، اعرف واحد من شيوخنا، بقول العبارة دي دايما عن واحد ما أذكرش اسمه، مش هقول اسمه، لكن عبقري في الدعوة. حضرتك اسم حضرتك؟ سمعني. أحمد. بما تعمل يا شيخ أحمد؟
أعمال خاصة، تجارة
يا مولاي.
الله أكبر. وبتشتغل بالعلم وبالدعوة. خد خبر أحد الدعاة راح يعمل محاضرة فين؟ في المذبح، حي المذبح، عارفينه؟ اتنقل المذبح دلوقتي من جنوب السيدة زينب، حي زين العابدين، إلى المعادي. ويمكن دلوقتي المكان ما عادش يصل لأنه في وسط المساكن برضه. شوف بتحس بايه؟ ما فيش، ما فات عليه 10 سنين. الشاهد في حي المذبح، والمحاضره ايه؟ عن سيدنا عمرو بن العاص. يوم يقول لهم ايه؟ عشان بقى شوف تحريك المعلمين الجزارين، يقول لهم عمرو بن العاص ده كان جزار، وفعلا هو كان جزار. طب انت عارف الوظيفه اللي كان بيشتغل فيها سيدنا عمر نفسه؟ دور في التاريخ. لكن عمرو كان جزار. فكل معلم من الحاضرين حصل له كأنه هو يقدر يبقى عمرو بن العاص. ادي الشغل، يعني يخاطب الناس باللغة المناسبة ليهم اللي تحركهم وتخليهم يعرفوا المجهولات ويعملوا حاجة كمان. تفهمني؟ بقول لك عليه بعدين. فهو بقى بيقول لما كان العصر مملوء بالافكار والاساليب واللغه الفقهيه، فعشان كده لما تيجي الواحد نجار مش تخاطبه بلغه الصنعه بتاعته، الفاره والبتاع اللي مش عارفين ايه الاسم ايه اللي بيقطع بيها دي، اللي هي المنشار، وفي كمان بتاع كده اسمها ادوم ولا ايه وكده، يوم يقدر يفهمك لما تخاطبه بلغته. انما تيجي تكلمه مثلا بلغه المهندسين ولا بلغه حتى الاحياء تختلف لغتها واحد عن الاخر. سيدنا الحسين غير المهندسين، غير الزمالك، غير كده. تروح حي بتاع نادي الجزيره وتكلمه بلغه سيدنا الحسين ما ينفعش. بس يا سيدي هذه حلوه المجال. فانما بعد كده بيقول فلنورد له شرحا في آخر الفقرة الثانية، آخر السطر الأول من الفقرة الثانية دي بقى تعملها على مسؤوليتي. وبعدين بيقول لك إيه؟ الشرح ده نظرا لأن الكتاب ده هو مهم جدا لطوائف متعددة فنحتاج إلى أن نشرح. فبيقول إذا كنت أنت بقى مهتم أو بالدراسات الفلسفية والمنطقية ومشغول بها جدا في حياتك ومستهتر بها، المستهتر بالشيء يعني المشغول به المولع به حتى لا يكاد يكون هو شغل حياته، هذه هي دي خلاصة الكلام اللي بيقوله الشيخ تحت. بس بيعقب عليه بأن ما يناسبش الأسلوب أبدا والله العظيم، بل إنه يناسبه تماما، لأنه في وقت الإمام الغزالي هو ألف الكتب دي كلها ليه؟ لأن المثقفين المسلمين كانوا عندئذ مفتونين بالفكر الفلسفي، فدعاه هذا أن يؤلف تهافت الفلاسفة، وبيعترف إن في حاجات صح، ومع ذلك هو غلوش عليها كده أو أثار الغبار في وجهها، مش لأنها غلط، إنما عشان يبين للمخدوعين بها إنها تحتمل الشك، وأن ما فيش داعي أو للمبالغة في قيمة الأفكار الفلسفية، فهم بالفعل مستهترون بها. وبعدين بيقول هنور الشرح، وبعدين بيقول فالمستهتر بالحاجات دي بيفتكر إن العقل كافي. نعم العقل كافي لمن يحسن استخدامه، العقل هو القسطاس المستقيم، دعوة صحيحة، ولكن فلا يحتاج العاقل بعدها كمال عقله يعني إذا بلغ سن الرشد إلى تسديد وتقويم. لا دي بقى اللي مش صح، لأن يكمل عقله ولم يتعلم طريقة استخدامه فيسيء ويخطئ. فنحن بحاجة إلى وتعظيم العقل أو الأفكار العقلية المنطقية المزعوم أنها برهانية قطعية زيادة على اللزوم، مش مصلحة العلم، وهي دي قضية أساسية عند الإمام الغزالي في وقته، لأن المثقفين المسلمين فلتعلم كانوا مخدوعين بالفلسفة مستهترين بأحكام فعلا. وآخر فقرة في الصفحة دي 61 بيقول بقى إذا كنت من دول بقى إياهم المهتمين بالفكر الفلسفي دول فلتتئد أهدي شوية كده وخذ المسألة باعتدال، فلتتئد ولتتثبت، دي اللي ربنا أمرنا بها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فيما تستخف به أو تستخف هي هنا. خد بالك إن التهوين من غوائل الوهم مش في المصلحة، الشيطان هناك، شيطان الإيه؟ شيطان الوهم والبعد عن الأدلة العقلية الصحيحة والشرعية الصحيحة. فلا تستخفن بالأخطار الموجودة في الطريق، فهي هناك، واضح؟ لا تستخف بالغوائل، وقلت أنا غائلة وغوائل يعني غوائل الطرق العقلية، ولتتحقق، خد بالك قبل كل شيء، وحط عند كلمة فيما تستخف به خمسة وعلى الهامش تقلل من خطره. يستخف بالشيء يعني يقلل من شأنه، إنما يستخف به يعني ينخدع ويندفع. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، آخر الروم مش كده؟ الله أعلم. بس واعلم أن فيك أشياء اللي أنا شرحتها ثلاث قوى، والأولاني كويس الحسية، والأخراني كويس وهو العقلية، لكن الوسطاني هو البلوى وهو الواء، وعلشان نتخلص من حكاية الواء إلخ. بس تيجي في صفحة 62 أرجوك، والسطر الثالث من الفقرة اللي أقولها هو النفس في أول الفطرة، السطر الثالث تشكل إن إن في أول الإنسان ما اتخلق يعني واتعمل من الطين، الهوى دخل فيها عمل صوت، حاجات حسية، الممارسة الحسية في أول الفطرة قبل العقلانية، فعشان كده الواحد بيبقى متعود عليها. فبيقول إن دول فاتحاها بالاحتكام عليها، اللي هو حاكم الحس وحاكم الواه. حاكم الحس واضح، والواه إن ما فيش حاجة فوق الحس أو وراء الحس، خدها كده على طول، واضح في لغة الإمام الغزالي. فألفت أحكامهما، شكل دي في أول السطر الثالث من الفقرة الثانية في صفحة 62. فألفت أحكامهما اللي هما إيه؟ الحس والوه. وعشان ينضبط بالعقل احتاجنا بقى إلى المنطق. ففي الفقرة الثانية أنا أحتاج إلى بعض التدخل، أقول لك بيقول: وإن أردت أن تعرف مصداق ما نقوله، ما هو قال فلنورد أمثلة، فهو بيجيب أمثلة مصداق ما نقوله في تخرص هذين الحاكمين واختلالهما في أن الحس والعقل لا يؤمنان وفيهم خطر وغوائل، ماشي؟ إن أردت فانظر إلى حاكم الحس كيف يحكم إذا نظرت إلى الشمس. يبقى المثال أنا قلت كيف يحكم إذا نظرت إلى الشمس عليها، يبقى الضريقة إيه؟ على الشمس، عليها بأنها في عرض مجر. الشيخ برضو تحت شرح مش هو مؤاخذة، هو شيخ وهو رجل جليل وكان يرمي الدنيا وراء ظهره، سليمان دنيا ده، وشو دنيا قال سليمان دنيا، لكن لم يكن من عبيد الدنيا رحمه الله. وكان حتى في مظهره يلبس طاقية ويلف عليها عمامة أزهرية وككولة وكل حاجة، إنما طاقية، راجل بسيط مع إنه دارس برا وشكله إيه خواجة والله، كان شكله طويل القامة ومهيب، وفي ناس عصروه عاشوا معاه كتير، لكن أنا خمسينياتي قلقة فلم أستفد من المشايخ حق الإفادة. وكان لسه راجع من أوروبا هو والشيخ بصار والشيخ ايه قلت لك قبل كده اللي هو صاحب الأشعري وأبو الحسن حمودة غرابة، وهو أقواهم وأعلمهم وأزكاهم وأسرعهم عودا إلى ربه. إنما بيصر قاعد لما حضر المنصة ومسكين تهز فيها ومطلعش من بيته الشيخ بصار، مش كده؟ كان مع السادات في البلوة دي. إنما في عرض مجر، يقول لك إيه المجر ده؟ المحز من كلمة حيز. أنت عارف مش سموه إيه؟ أنت عارف لما تشوف الشباك الألمونيوم ده اللي بيسموه الميتال ده ولا مش عارف إيه، وتلاقي مجرى كده يتحرك فيها البتاع ويروح ويجي، هو الشيخ عايز يقول كده؟ لا، مجر يعني انت عارف المجرة اللي في السماء دي بيسموها ايه؟ سكة التبانة، يعني مكان المرور، لما تمشي يقع منك التب، اهو دي سكة التبانة اللي هي عبارة عن كون هائل من الكواكب والأنظمة الفلكية المتعددة وشموس وأقمرها ومبسوسة كده، العرب يسموها سكة التبانة، فلكيين العرب، لأن عبارة عن واحد مر من هنا وهو بيجرجر التبن ولا البتاع فيتساقط منه، أنت فهمني؟ عارف التبن؟ القش؟ أو حبيبك. فالمجرة يعني مكان المرور، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى المواشي الجارة، ليس في الجارة زكاة، جارة هنا فاعلة بمعنى مفعولة، فهم؟ يعرف الحاجات دي. الإضافة لها أنواع، من إضافة الشيء إلى فاعله إلى مفعوله إلى فهمني؟ إلى زمن وإلى وقت وإلى أنواع. كذلك يجي الفاعل بمعنى المفعول والعكس صحيح، فهمني؟ فالجارة هنا بمعنى المجرورة التي يجرها الناس بالأرسنة، عرف الرسن؟
حبيب،
عرف الأبيات بتاع طرفة ولا إيه؟ لك الطول المرسى وثنياه باليد، إيه البيت؟ قعدت هنا مكان الشيخ إبراهيم لازم تنجدني بالأبيات. صرف بيقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرسى المرخى وثنياه باليد، يعني زي بهيمة مربوطة في الرسن وانت ماسك لها عشان ما تنطلقش. اعرف انك كده حتى لو ما متش النهاردة يجرك كده يشد المجر. اهو دي المجر مكان المشي يا شيخنا، ومنه سميت المجرة، مش فيه مجرات؟ يبقى يقول الحيز والمحياز والمتلك. لا بس الله يرحم، وكان من عظماء الناس، لكن ما يمنعش الشيخ الطناحي الله يرحمه كتب في مجلة الهلال مقال اقرأوا امتى سنة كام في التسعينيات، ينتقد بقوة وشدة الشيخ الشعراوي، لأن الشيخ الشعراوي قال على وجه السرعة كده إن القراءات دي عبارة عن اختلاف العرب في لهجتهم، فكل واحد قرأ في القرآن على ما يقدر عليه. لا، ده كل واحدة بإقراء من المصطفى صلى الله عليه وسلم وسند متصل روعي فيها. نعم تيسيرا من الله عز وجل، وانزل القرآن على سبعة أعرف، والسبعة هنا مش مقصودة للعدد. معايا يا شيخ أحمد؟ أحمد بس هادي. فانتقد الرجل وقال يعني إحنا ينبغي نتعلم إن أجلاء الناس، لكن إن أخطأوا نقول. مش قامت امرأة وقالت سيدنا عمر؟ لا، قال الله تعالى فإن آتيتم إحداهن قنطارا، مش كده؟ فلا تأخذوا منه شيئا. إذا كان ربنا وضعك احتمال إنك تدفع قنطار، والله كل واحد هو. بس من المصايب بقى إنه في الهند وباكستان من العادات القديمة إن اللي بيدفع أبو العروسة، يعمل كل حاجة، والوادي يتلكك ويقول له عايز عربية كمان، اللي هو مفروض عليه يدفع هو، تعظيما للمرأة وبيانا لقيمتها وكرامتها. لكن من آثار النظرة الهندية موجودة عند الهنود وموجودة عند مسلم الباكستان. صح يا أخ، واللي عايز يروح يتجوز بلاش
تذكرك بعد الأماكن زي
الجوز. وبعدين وقفت واحدة سيدة هناك كانت عضوة في المحكمة العليا وبتتكلم الكلام اللي بيقولوا هنا، ولبس الخاتم في صباعها بتاع ده يعني زي الخواجات، وقعد جنبي. فأنا قلت الكلام ده لو بتقولي في السعودية اللي الواحد منهم متجوز ثلاثة وأربعة، طب الناس اللي قاعدة في القاعة دي كل واحد منهم يتمنى يتجوز واحدة بس، الناس قاعدة يضحكوا عليه. احنا طايلين زي اللي يتكلم عن تعدد زوجاتنا في مصر، هو الشباب لاقي واحدة؟ شو انت تقول لي تعدد زوجات؟ اللي بيعددوا الناس أقوياء من إخواننا السلفيين، لازم يكونوا أربعة، والله يعرف واحد شيخ كمان ولازم عنده ثلاثة، ولازم ياخذ واحدة بيدور على الرابعة. يا ابن الحلال، طب غيرك هو عايش مع واحدة؟ قال ده هو الدين، لازم يعني لا يكمل الدين إلا بهذا، ده كلام بعد فقه. السعودية هناك بيقعدوا مع بعض وما يخصموش بعض، وهي اللي تجوزك كمان الست الكبيرة، لكن هنا لا. الله الله.
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علي توضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها
الله الله